الألوهة وفق النظر العرفاني لا يختلف الأمر عند العرفاء عما رأيناه لدى الفلاسفة، فهم أيضا يعولون على الترتيب الحاصل في التنزيل، وإن الاختلاف بينهما كما يصوره الآملي هو أن الفلاسفة يجعلون تأثير الحق على ما دونه عبر الوسائط، في حين إن العرفاء يوحدون الفعل الإلهي، وإنه لا فاعل ولا مؤثر عندهم غير الحق تعالى، وإن كلمات من أمثال ظهر وخلق وصدر هي ألفاظ متغايرة بمعنى واحد. ويصور العرفاء طريقتهم بتناظرات للعلاقة بين الحق وتنزلات الوجود من جهة، وبين الواحد والعدد من جهة ثانية، فكما أن من تكرار الواحد ينشأ العدد ويتزايد بلا نهاية، فكذا أن من جود الحق وفيضه نشأت الخلائق وتزايدت من غير نهاية. فكذا إن من جود الحق وفيضه نشأت الخلائق وتزايدت من غير نهاية، كذلك فكما أن الاثنين هو أول عدد ينشأ من تكرار الواحد، فكذا أن العقل الأول هو أول موجود فاض عن الحق. وكما أن الثلاثة ترتبت بعد الاثنين، فكذا إن النفس ترتبت بعد العقل الأول، وكما أن الأربعة ترتبت بعد الثلاثة، فكذا أن الطبيعة ترتبت بعد النفس، ومعلوم ما يأتي بعد الأربعة من أعداد، فإنه ما يأتي من وجودات بعد الطبيعة هي بحسب التسلسل عبارة عن الهيولى، ثم الجسم، فالفلك، فالأركان، فالمولدات. وكما أن التسعة هي آخر مراتب الأعداد، فكذلك المولدات هي آخر مراتب الموجودات الكلية، وهي المعادن والنبات والحيوان، فالمعادن كالعشرات والنبات كالمئات والحيوان كالألوف والمزاج كالواحد. وواقع الحال أن المناظرة بين الواحد والعدد من جهة، وبين الحق والتنزيل أو الخلق من جهة ثانية، مناسب في التعرف على طريقة العرفاء في فهمهم لحالة التنزيل الخاصة بالخلق، فهي تبدي شكلا من الظهور والبطون، فالظهور لا يكون إلا للعدد، والواحد باطن فيه، وأنه لولا الواحد ما ظهر العدد ولا كان بالإمكان إيجاده، والعكس ليس صحيحا، حيث أن الواحد لا يتوقف على العدد، وكذا الحال فيما يتعلق بالعلاقة بين الحق والخلق، إذ ما ظهر لدى أفهام الناس هو الخلق، وأن باطنه هو الحق، وأنه لولا الحق ما ظهر الخلق، فالحق أساس الخلق، والعكس ليس صحيحا. فهذا هو التنزيل والإيجاد بحسب الظهور والبطون، وهو تنزيل يعبر عن سريان الوجود الحق في الخلق، أو سريان الوجود المنبسط العام في جميع الموجودات العلوية والسفلية. فابن عربي يصور الطبيعة والكون في صيرورة غير متناهية، من حيث إظهار النفس أو تنفس العالم، وبذلك يدوم السريان ويتم حفظ الكون عنده، وكما يقول: بالنفس كان العالم كله متنفسا، والنفس أظهره، وهو للحق باطن وللخلق ظاهر، فباطن الحق ظاهر الخلق، وباطن الخلق ظاهر الحق، وبالمجموع تحقق الكون، وبترك المجموع قيل حق وخلق، فالحق للوجود المحض، والخلق للإمكان المحض، فما ينعدم من العالم ويذهب من صورته فمما يلي جانب العدم، وما يبقى منه ولا يصح فيه عدم فمما يلي جانب الوجود، ولا يزال الأمران حاكمين على العالم دائما، فالخلق جديد في كل نفس دنيا وأخرى، فنفس الرحمن لا يزال متوجها، والطبيعة لا تزال تتكون صورا لهذه النفس حتى لا يتعطل الأمر الإلهي، إذ لا يصح التعطيل، فصور تحدث وصور تظهر بحسب الاستعدادات لقبول النفس، وهذا أبين ما يكون في إبداع العالم. ويعبر هذا التنزيل عن تنزلات الحق وتقيده بالقيود، فإذا تقيد بقيد سمي به، حيث يسمى في أول تنزله بالعقل، ثم بالنفس، ثم بالفلك، فالأجرام، فالطبائع، فالمواليد، وهكذا. مع أن الحقيقة هي أن هذه الأشياء ليست عقلاً ونفساً وفلكاً وما إليه، وإنما هي أسماء دالة على الحق. ومن حيث التحقيق، فإن الحق ليس له اسم ولا رسم، بل الحق والوجود هما من الأسماء الدالة عليه بحسب الاصطلاح لا غير، وأنه لا وجود لغيره في الوجود، حيث وجود الخلق إضافي اعتباري ليس له عين في الخارج. فالحق إذا ظهر بوجوده لم يبق للخلق وجود. فمثل النسبة بينهما كالنسبة بين الشمس والظل، الذي ليس له إلا الاسم والاعتبار، وهما أمران عدميان ليس لهما وجود في الخارج. ويمكن اعتبار الخلق عند العرفاء ما هو إلا احتجاب الحق في الخلق، حيث ظهر الخلق وبطن الحق. وكما يقول القيصري، إن إيجاد الحق للأشياء جعله يظهرها ويختفي فيها، لكن ذلك عند عموم الناس من غير أولي الكشف، أما لدى العرفاء فالأمر معكوس. وكما يقول ابن عربي، إن العالم غيب لم يظهر قط، والحق تعالى هو الظاهر ما غاب قط. والناس في هذه المسألة على عكس الصواب، فيقولون العالم ظاهر والحق تعالى غيب، فهم بهذا الاعتبار في مقتضى هذا التنزل كلهم عبيد. فالعلاقة بين الحق والعالم هي ذاتها العلاقة بين الوجود والماهية، أو الأعيان الثابتة التي توصف بأنها ما شمت رائحة الوجود قط، أو أنها غيب محض. وكذا بحسب صدر المتألهين، فإن احتجاب الحق في الخلق إنما هو بالنسبة لذوي العقول الضعيفة في هذه الدنيا، أما بحسب النشأة الأخرى وبحسب العقول النيرة المقدسة فإن الحق هو المشهود الجلي، وإن الخلق هو المستور الخفي. وكما يقول العرفاء، إن الحق قد حجب الذات بالصفات، والصفات بالأفعال، والأفعال بالأكوان، وإنما نتوهمه من الكثرة الوجودية هي ذات الأعيان الثابتة التي ألبسها الحق الوجود. وحقيقة الأمر هي أن في كثرتها المهمومة واحداً كما يشهده كل عارف، حيث الوجودات الكثيرة هي كشخص واحد له أحوال مختلفة. وكما يقول العارف الآملي، ثبت من حيث العقل والنقل والكشف أنه ليس في الوجود إلا الله، أو كما يقول العرفاء، لا يعرف الله إلا الله، ولا يرى الله إلا الله، ولا يدل على الله إلا الله، ولا يحب الله إلا الله. لكن التنزيل يتخذ صورة ثانية لدى العرفاء عبر علاقة الأسماء بلوازمها وتوابعها، فتارة تكون اللوازم مجرد صور علمية، تلك التي يطلق عليها الأعيان الثابتة، وأخرى أحكام هذه الصور ووجوداتها الخارجية. فمثلما أن تلك الصور تعد لوازم الأسماء وعلى شاكلتها، فإن ظهوراتها الخارجية هي أيضا تعبر عن لوازمها وتوابعها التي لا بد أن تتجلى وتظهر بحسب تعيناتها الخاصة. وهو أمر يطابق ما لدى الرؤية الفلسفية في علاقة العلة بالمعلول، حيث اتباع المعلول لعلته من غير مفارقة، وأن للمعلول صورة في العلة يكون فيها على نفس الشاكلة. أو يمكن القول إن العالم عند العرفاء منوط بكل من الأسماء الإلهية ولوازمها من الأعيان الثابتة، فطالما أن للأسماء هذه اللوازم التي تمثل العلوم التفصيلية الإلهية، فإنه لا بد أن يكون لها الأثر من الوجود. وذلك شبيه بما عرفناه لدى الفلاسفة عندما عدوا العلم الإلهي سبباً للتنزيل والإيجاد. وهناك تصوير بديع للكيفية التي تتم فيها هذه العملية من الإيجاد كما يقدمها ابن عربي، إذ تتخذ عملية الخلق والتكوين لديه شكل العلاقة بين الأسماء الإلهية فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الذات الإلهية من جهة ثانية، وذلك بطلب من الأسماء في أن يكون لها شيء من التأثير بظهور أحكامها. فلو لم ينشأ العالم لما ظهر شيء من أحكامها ولا آثارها، ولا تميز بعضها عن البعض الآخر. ويبدأ تصوير ابن عربي لعملية الإيجاد، حيث يشير إلى أن الأسماء الإلهية أرادت أن تظهر آثارها عبر خلق العالم، فاجتمعت بحضرة المسمى أي الذات الإلهية، ونظرت في حقائقها ومعانيها، فطلبت ظهور أحكامها حتى تتميز أعيانها بآثارها. فاسم الخالق واسم العالم وكذا المدبر والمفصل والباري والمصور والرزاق والمحيي وغيرها من الأسماء، كلها لم يكن لها من الآثار ما يميزها قبل خلق العالم وتكوينه. فقد نظرت هذه الأسماء في ذواتها ولم تر مخلوقا ولا مدبرا ولا مفصلا مصورا ولا مرزوقا. لذلك قالت الأسماء: كيف العمل حتى تظهر هذه الأعيان التي تظهر أحكامنا فيها فيظهر سلطاننا؟ وكل ذلك جاء نتيجة اقتناعها بما سمعته من الأعيان الثابتة في طلبها الظهور والوجود. فقد سألت هذه الأعيان وهي في حال عدمها الأسماء الإلهية، وقالت لها: إن العدم قد أعمانا عن إدراك بعضنا بعضا وعن معرفة ما يجب لكم من الحق علينا، فلو أنكم أظهرتم أعياننا وكسوتمونا حلة الوجود أنعمتم علينا بذلك، وقمنا بما ينبغي لكم من الإجلال والتعظيم، وكانت سلطتكم أيضا تصح لكم في ظهورنا بالفعل، واليوم أنتم علينا سلاطين بالقوة والصلاحية، فهذا الذي نطلبه منكم وفي حقكم أكثر منه في حقنا. فقالت الأسماء: إن هذا الذي تذكره الأعيان هو الصحيح، فتحركوا جميعا بطلبه. ورغم أن ربط عملية التنزيل بالأسماء الإلهية تتماثل مع ما عليه الطريقة الفلسفية في ربط التنزيل بالعلاقة العلية، إلا أنه بحسب الرؤية العرفانية ليس هناك تأثير مثل الذي لاحظناه في تلك العلاقة الفلسفية، فالعرفاء لا يعترفون بها ولا يعدون المبدأ الأول علة لما هو دونه من الموجودات، فالمبدأ الأول عندهم غني عن العلة والعلية، ولو أنه ارتبط بهذه الرابطة لكان مفتقرا إليها على نحو الإيجاب للاختيار. إنما كان في الأزل ولا شيء معه، وأوجد العالم لا من شيء، وهو الآن كما كان ولا شيء، حيث أن العالم من حيث ذاته باق في عدميته، لم يشم رائحة الوجود قط. فما هو إلا تلك الأعيان الثابتة التي هي من حيث ذاتها عدمية، لم تظهر ولن تظهر أبدا، وإن الحق على ذلك كان الدليل على نفسه وعلى ألوهيته، وإن العالم ليس إلا تجليه في صور الأعيان الثابتة، حيث يتنوع ويتصور بحسب حقائق هذه الأعيان وأحوالها. ومعنى كونه إلها وربا وخالقا هو أنه يظهر في الشيء، فظهوره فينا دليل على أنه رب إله خالق لنا، فليس من موجود سوى الحق الذي يتنوع ظهوره بحسب خصوصية المظهر، ومنه يعلم أن العالم تجلى منه، حيث أنه الظاهر في العالم بحسب حقيقة وخصوصية الأخير من القبول، فمن حيث ظهوره في العالم المحدث كان دليلا على نفسه أنه أحدثه وأوجده، فهو الإله والرب والخالق بهذا المعنى المذكور لا غير. ولدى ابن عربي أن لكل شيء روحا أو ملكا أو اسما من أسماء الله هي التي تقوم بفعل التأثير دون أن يكون للعامل الطبيعي دور يذكر، فهو يشير بأن الله تعالى لا يسوي صورة محسوسة في الوجود على يد من كان من إنسان أو ريح إذا هبت فتحدث أشكالا في كل ما تؤثر فيه، حتى الحية والدودة تمشي في الرمل فيظهر طريق، فذلك الطريق صورة أحدثها الله بمشي هذه الدودة أو غيرها، فينفخ الله فيها روحا من أمره لا يزال يسبحه ذلك الشكل بصورته وروحه إلى أن يزول فينتقل روحه إلى البرزخ، كما في قوله تعالى: كل من عليها فان. وكذلك الأشكال الهوائية والمائية لولا أن أرواحها ما ظهر منها في انفرادها ولا في تركيبها أثر، وكل من أحدث صورة وانعدمت وزالت وانتقل روحها إلى البرزخ فإن روحها الذي هو ذلك الملك يسبح الله ويحمده، ويعود ذلك الفضل على من أوجد تلك الصورة التي كان هذا الملك روحها، وهو يطبق هذه الروح حتى على إخراج الحروف وهيئتها نطقا وكتابة، بل وأنه يقيم علاقة بين كل من الحروف والإنسان والأسماء الإلهية والملائكة، فلكل اسم من أسماء الله الحسنى المختصة بالإنسان روحانية ملك تحفظه وتقوم به، وتحفظه لها صور في النفس الإنساني تسمى حروفا. تسمى هذه الملائكة الروحانيات في عالم الأرواح بأسماء هذه الحروف، فالملائكة أرواح هذه الحروف، وهذه الحروف أجساد تلك الملائكة لفظا وخطا، حيث بهذه الأرواح تعمل الحروف لا بذواتها، أعني صورها المحسوسة للسمع والبصر المتصورة في الخيال، فلا يتخيل أن الحروف تعمل بصورها وإنما بأرواحها. ولكل حرف تسبيح وتمجيد وتهليل وتكبير وتحميد لتعظيم خالقه، وإن مظهره وروحانيته لا تفارقه. وبهذه الأسماء يسمون هؤلاء الملائكة في السماوات. ويؤكد ابن عربي أن ما من هؤلاء ملك إلا وقد أفاده. مع هذا يمكن القول إنه لا توجد فوارق جوهرية بين العرفاء والفلاسفة حول مفاهيمهم الخاصة بالتنزيل، فالمآل عندهما واحد من حيث مراتب التنزيل واعتباراته الأزلية التي لا تنتهي أبداً لعدم انتهاء صفات الحق وأسمائه. بل إن الألوهة لدى العرفاء لها من الشمول ما هو أعظم مما لدى الفلاسفة، فمن حيث كون الحق عبارة عن جميع الأشياء، فإن هذه الألوهة تصبح شاملة بجميع تلك الصور، ومنه يعلم صحة عبادة أي صورة من صور العالم باعتبارها تمثل إحدى تعينات الألوهة. الأمر الذي جعل ابن عربي يعتبر فرعون صادقا في قوله أنا ربكم الأعلى، كالذي سنطلع عليه فيما بعد.